بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إذا ارتكب المكلف ما فيه ضرر وحصل على الماء وتوضأ بهذا الماء، فهل أن وضوءه صحيح ويمكن أن يأتي بالعبادة بهذا الوضوء أو لا؟ كلام في هذه المسألة. تارة يكون التصرف في مقدمات ذلك، فيما الضرر في مقدمات تحصيل الماء، وتارة يكون الضرر في استعمال الماء. الفرق بينهما واضح. يقولون أن هذا الطريق فيه ضرر وأنه كذا وكذا كما تقدم سابقا، تجاوز وذهب وأخذ الماء وحصل على الماء مع الخوف الموجود والضرر الموجود في الطريق، فتمكن من الماء. الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الضرر الحاصل من مقدمات تحصيل الماء لا يضر. الآن يصدق عليه عنوان التمكن من الماء، فيجب عليه الطهارة المائية، تشمله العمومات والإطلاقات الدالة على الطهارة المائية، فلا يجزيه التيمم وإن تجشم وتضرر في هذا نوعا ما. فلا إشكال في هذه الصورة، فيما إذا كان هناك خوف الضرر أو الضرر في مقدمات استعمال الإسلاء على الماء والتمكن على الماء، وعمل بذلك وحصل على الماء، عنوان المتمكن من الماء والتمكن من الماء يصدق عليه، وإن كانت هذه المقدمات محرمة فلا إشكال في هذه الناحية، وإطلاقات الأدلة تشمل ذلك. وضوءه صحيح، والعبادة التي يأتي بهذا الوضوء أيضا صحيحة ومجزية. الصورة الثانية ما إذا كان من نفس الماء، كما إذا كان هذا الشخص مريضا فيه ألم البرد ونحو ذلك، ومع ذلك توضأ بالماء وتضرر نوعا ما، فهل إن هذا الوضوء صحيح؟ يمكن الاجتزاء بهذا الوضوء أو لا؟ المشهور المعروف بينهم، وصاحب الجواهر ذكر هذه المسألة، من أن هذا الوضوء غير مجز، لا تكون عبادة، لا يمكن التقرب بالمحرم والمبغوض عند الله تبارك وتعالى. هذا الوضوء محرم بالنسبة إلى هذا المكلف، وأن هذا المبغوض أن هذا الوضوء مبغوض ولاية ومعصية، فحينئذ لا يمكن التقرب إلى الله بالمعصية وبما هو مبغوض لديه، فوضوءه باطل لا يمكن التقرب به. وهذه المسألة هي من أهم المسائل الأصولية التي ذكروها في بحث اجتماع الأمر والنهي، وهنا أيضا من تطبيقات ذلك البحث الطويل العريض في بحث اجتماع الأمر والنهي. فحينئذ هذا الوضوء محرم، لأن هذا الوضوء تضرر بهذا الشخص، هذا الشخص ضرري هذا الوضوء، والوضوء الضرري الذي يأتي به مبغوض، لا أمر متوجه إليه، وهو مبغوض ولا يمكن أن يكون هناك تقرب بالمبغوض لله تبارك وتعالى، أو ما فيه معصية لا يمكن الطاعة بالمعصية حينئذ. هذا واضح، إلا أن هناك إشكالات ثلاث ذكروها في المقام، لا بد أن نذكر الإشكالات والجواب عنها، وإلا المسألة ليست خالية من الإشكالات. وأغلب الإشكالات هي مذكورة في بحث الأصول وفي بحث مقدمة الواجب وفي بحث اجتماع الأمر والنهي. نذكر عبارة السيد الماتين ونذكر الإشكالات في المقام. قال رحمه الله: إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل، فإن الضرر إذا كان في مقدمات أي في تحصيل من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح حينئذ. تحمل الضرر، قالوا بأن هذا الماء ماء إذا وصلت إليه فيه ضرر، ومع ذلك تحمل وتوضأ وأتى بالماء وتوضأ، وضوءه وغسله صحيح، بل يجب التوضأ لأنه الآن متمكن من الماء، وإن كانت هذه المقدمة محرمة لكنما الآن متمكن من الماء، وعنوان التمكن موجب لسقوط الطهارة الترابية، تشمله إطلاقات وعمومات أدلة الطهارة المائية لصدق الوجدان. وإن ارتكب المقدمات المحرمة وتحمل الضرر فلا مجال لمشروعية التيمم بعد شمول عمومات وإطلاقات أدلة الطهارة المائية لهذه الصورة، والكل متفقون على هذه الصورة. وأما إذا كان وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل، أما إذا كان الضرر في استعمال الماء في الوضوء أو في الغسل بطل هذا الوضوء، لأن هذا الوضوء إنما هو محرم ومبغوض لدى المولى، فيه ضرر على هذا المكلف، وتحمل هذا الضرر وتضرر، هذا الوضوء الضرري الذي تحمله مبغوض لا أمر بالنسبة إليه، كيف يطيع الله؟ لا يطاع الله بما يعصى حينئذ، كما في الجواهر وغيرها. والدليل عليها عدم إمكان التقرب بهذه الطهارة بعد حرمة استعمال الماء، فإن التقرب بما هو معصية ممتنع لا يجتمع. ولا ريب أن الصحة والبطلان مبنيان على إمكان حصول قصد التقرب، لا ريب ولا إشكال. نأتي من طريق آخر أن هذه العبادة إنما تصح إذا كانت قربة إلى الله، وتبطل إذا لم يمكن قصد القربة فيها. إن الصحة والبطلان في العبادات متقومة ومبنية على إمكان حصول التقرب، قصد التقرب وعدمه، فيبطل فيما إذا لم يمكن قصد القربة، يصح فيما إذا كان تحصيل قصد القربة، هذا هم أيضا صحيح ولا إشكال فيه. ويصح في فيبطل في الأخير أي عدم حصول قصد القربة، ويصح في الأول إذا حصل قصد القربة. وذلك لأن المبغضية والمقربية ضدان لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، وهذا دليل ثالث. كيف يمكن أن يكون هذا الوضوء هو مبغوض ويمكن التقرب به؟ لا يمكن اجتماع المبغضية والمقربية في محل واحد ولو من جهتين، كما ذكرنا ذلك في بحث الأصول في اجتماع الأمر والنهي. صحيح إن هذا من ناحية الضرر وذاك من ناحية الصلاة وأمثال ذلك، لكنما الآن ولو من جهتين اجتمعت المبغضية والمقربية في هذا العمل، لا يمكن اجتماع المبغضية والمقربية ضدان لا يمكن اجتماعهما في محل واحد ولو من جهتين، كما هو محرر في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فهذه أدلة ثلاثة تدل على بطلان الوضوء أو الغسل إذا كان في الماء ضرر، استعمال الماء ضرر على المتوضي وعلى المغتسل. أدلة ثلاثة: أولا لا يحصل قصد التقرب، هذا واحد، والصحة والبطلان مبنية على حصول قصد التقرب. ثانيا إنه حرمة استعمال الماء هذا حرام عليه أن يستعمل الماء، فإن التقرب بما هو معصية ممتنع، معصية ممتنع. هذا الثاني. الثالث أنه لا يمكن أن يحصل في هذا المحل الواحد الوضوء أو الغسل مبغضية ومقربية ولو من جهتين، فإنه حينئذ لا يمكن التقرب بهذا الوضوء ولا بهذا العمل الذي يتحقق بسبب هذا الوضوء كما هو محرم بالاسم. هذا صحيح فيما إذا كان هناك التفات في العمل، هذا الشخص ملتفت إلى أن الوضوء مضر له ومع ذلك يقدم ويتوضأ، فهذه الأدلة الثلاثة تدل على بطلان وضوئه، ولا يمكن التقرب، معصية لا يمكن التقرب به، ولا يمكن اجتماع المقربية والمبغضية في عمل واحد. أما إذا كان غافلا حينئذ غير ملتفت، فهل إن عمله باطل؟ هذا كلام آخر يقولون بصحته. كثير منا لا يعلم بأن الماء يضره ومع ذلك مريض، بس لا يعلم بأن الماء مضر له، مع ذلك يتوضأ ثم يزداد مرضه، بحيث لو لم يكن هذا التوضي لطاب من مرضه، يقولون بأنه عدم الالتفات، وحين هذا يمكن القول بالصحة. هذا إذا كان ممكنا، إذا كان مع الالتفات إلى النهي والمبغوضية الفعلية، لأن عدم إمكان قصد التقرب بالمحرم والمبغوض وجداني لكل أحد. نعم يمكن الحصول مع الغفلة على النهي، صحيح إذا كان غافلا ناسيا وأمثال ذلك. الآن لا يمكنه تصور النهي في المقام ولا يأتي بباله أن يكون نهي، يمكن القول بالصحة، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذا. هذا هو أصل المطلب ودليله واضح هنا في الفقه وتفصيله في الأصول. إرادات ثلاثة. الأول إن ذلك إنما يتم فيما إذا كان استعمال الماء محرما نفسيا، نحن المبغضية والمقربية في المحرمات والواجبات النفسية، ثواب عقاب في المحرمات النفسية والواجبات النفسية، مقدمات الشيء بنفسه لا يكون محرما، بنفسه لا يكون مبغوضا، وإنما مبغوضيته يأتي من ناحية النفسية. لا يكون إنما يتم فيما إذا كان استعمال الماء محرما نفسيا، أما لو كان محرما غيريا فقد تقرر في بحث مقدمة الواجب أن الوجوب الغيري لا يصلح للمقربية، وكذا كذا الحرمة الغيرية لا تصلح للمبغضية، فالمبغضية والمقربية منحصران في الواجب النفسي والمحرم النفسي، المقدمات لا دخل لها. ومن هنا قالوا بأنه لا ثواب على المقدمات، هو ثواب واحد على ذي المقدمة، هو عقاب واحد على ذي المقدمة، لا يتحد عقاب يكون بعدد المقدمات وبعدد الأفعال، إنما عقاب واحد على ترك ذي المقدمة، إنما هو ثواب واحد على ذي المقدمة. أما العقاب والثواب إنما يتحققان على كل أجزاء العمل وعلى كل المقدمات، لا يقولون بذلك، فكيف تقولون إن هذا مبغوض محرم أمثالها لا يمكن التقرب به؟ وكذا الحرمة الغرية لا تصلح للمبغضية، بل المقربية والمبغضية إنما تكونان بنفس فعل الواجب أو الحرام المترتبين عليهما، أي على هذه المقدمات حينئذ، إلا إذا لم يكن استعمال الماء مبعدا فلا مانع. نعم إذا كان استعمال الماء بنظره كان ضررا لكنه لم يكن ضرريا كما سيأتي في المسألة اللاحقة، حينئذ نقول بصحة العمل. لكن هنا استعمال الماء مضر وحصل الضرر بالنسبة إلى هذا الشخص وتحمل الضرر مقدمة. هذا استعمال الماء مقدمة للوضوء، فحينئذ هذه المقدمة لا تصلح أن تكون سببا للعقاب وبطلان العمل، من فلا مانع من أن يكون مقربا. يورد عليه بأن الوجوب والحرمة الغيريان إنما لا توجبان قربا ولا بعدا إذا نظرنا المقدمات بحد نفسها. إذا نظرنا كل مقدمة بحيالها وبنفسها صحيح هذا المطلب، لا المقدمة بنفسها يكون مقربا ولا يكون بحد نفس هذه المقدمة مقربا، هذا صحيح بحد نفسه. لكن إذا كان في مقابل الوجوب النفسي والحرمة النفسية هذا صحيح، وأما والكل متفقون على ذلك. وأما إذا كان بلحاظ كونهما من شؤون الواجب النفسي والحرمة النفسية يعاقب على هذا المقدمة ويثاب على هذه المقدمة، هذا صحيح. فما ذكره الأصوليون في بحث الأصول من أن المقدمات ليست لها دخل في المبغوضية ولا المقربية إذا لاحظناها بحد نفسها، أما إذا لاحظنا المقدمات من حيث كونها من شؤون الواجب النفسي ومن شؤون الحرمة النفسية حين الحرام النفسي، حينئذ ما يترتب على ذي المقدمة يترتب على الشؤون وشؤون ذي المقدمة أيضا، هذا صحيح وهذا متفق عليه. فهما يوجبان القرب والبعد أيضا، بل إن القرب والبعد إنما ينتزعان عند العقلاء من الانقياد. أمر آخر، نحن لا نقول القرب والبعد الثواب والانقياد هذا كله المبغوضية يترتب على كونه مجرد حراما أو مجرد أنه واجب حينئذ مقرب لأنه واجب، هذا مبغوض لأنه حرام، ليس الأمر كذلك. إنما يكون المقربية والمبغضية باعتبار أنهما عند العقلاء باعتبار أنه قرب وبعد. كل ما يوجب القرب إلى الله تبارك وتعالى يثاب عليه، وكل ما يكون موجبا للبعد عن الله تبارك وتعالى يعاقب عليه، هذا هو الكلام. القرب والبعد هو المناط في المقام، ليس كون هذا مقدمة والمقدمة لا يكون مبغضا أو كذلك المبغوضية والمقربية، حينئذ هذا هو الذي نقول. فهما إنما يوجبان القرب والبعد حينئذ، هذا هو مناط الثواب ومناط العقاب، هذا هو حاصل في المقدمات. المقدمة المحرمة مما يوجب البعد عن الله تبارك وتعالى فلا يمكن التقرب به. المقدمة المحللة إنما يوجب القرب إليه تبارك وتعالى يمكن التقرب به، حينئذ إنما ينتزعان عند العقلاء من الانقياد والتمرد، فهذا الانقياد والتمرد هو السبب في كون هذا الفعل مقربا وأن هذا الفعل إنما يكون مبعدا. فليس هناك مبغوضية ولحاظ المبغوضية وغيره، إنما الانقياد والتمرد المناط في الثواب والقرب إلى الله والتقرب إلى الله تبارك وتعالى في الأفعال العبادية، هل أن هذا الفعل بمقدماته هل يمكن الانقياد بالنسبة إلى الله بهذا الفعل انقياد؟ هل يتحقق التمرد بهذه المقدمات؟ فلا حساب فلا عقاب ولا وهو معصية، وحينئذ هذا الانقياد والتمرد. ولذا بنى الأصوليون بطلان العبادة إذا كانت ضدا للواجب، قالوا ضد للواجب والضد لا دخل له في الضد الآخر، ومع ذلك قالوا بأنه باطل. سببه لأنه أن هذا لا يوجب الانقياد، إنما تمرد على الله تبارك وتعالى، بسبب الانقياد والتمرد إنما حصل الثواب والعقاب، وإنما يكون قربا ونحو ذلك، على كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده كما هو مفصل في الأصول، فراجع بحث المقدمة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، مع وجود الضرر واقعا لا ملاك للصحة أصلا، المكلف إنما تحمل الضرر، وإذا تحمل الضرر معناه أنه ضرر واقعي موجود هنا، فإذا كان هناك ضرر لا ملاك للصحة أبدا. فإذا لم يكن هناك ملاك للصحة كيف نقول بأن هذا الفعل صحيح؟ كانت مقدمة وغير ذلك. نحن نقول إن الأوامر تابعة للملاك حينئذ، فما دام الملاك موجودا في الفعل فالأمر موجود، وما دام الملاك منتفيا فلا أمر حينئذ، والنهي هو الذي يفعل فعله تابع للملاك. إنما لا ريب في مع وجود الضرر واقعا لا ملاك للصحة أصلا، ولا يمكن تصوير الصحة بلا أمر ولا ملاك. هنا لا أمر بالنسبة إليه لأن فيه ضرر، ولا ملاك واقعا حتى نرجع إلى الملاك ونقول بصحته لأجل الملاك. لا أمر ولا ملاك فلا صحة أبدا، هذا هو الذي يقولونه مع تقوب العبادة بهما. العبادة إنما يتقوم بالأمر والملاك، أو بخصوص الملاك فقط على ما ثبت في الأصول. إذا لم يكن أمر، قال بعض الأصوليين بل جمع كثير من الأصوليين، الملاك كاف. حين هنا لا أمر ولا ملاك في البين، مع وجود الضرر الفعلي كيف نقول بوجود الملاك؟ هذا ما ذكروه. لا ريب وفيه لا ريب في سقوط فعلية الأمر مع وجود الضرر، لا إشكال عند أحد في أنه الأمر ساقط فعلا. الآن هنا فعلية الأمر ساقط بوجود الضرر في موارد الضرر، وأما سقوط الملاك فهو محل منع. كثير من الفقهاء يقولون أن الملاك لا يسقط، ملاك الأمر باق على حاله، فعلية الأمر ساقط، لا يمكن له إقدام على هذا الفعل مع أن الأمر ساقط بالنسبة إليه لوجود الضرر الفعلي، ولكن ملاك الأمر موجود. فحينئذ لو أتى بالفعل بقصد الوصول إلى الملاك وبقصد الملاكية صح هذا الفعل، ولذا قالوا بأنه لو كان غافلا عن هذا صح ذلك. إذا قلنا بأن الأمر يسقط مع وجود الضرر الفعلي، وفي المسألة التالية يشير إلى هذا المطلب، فحينئذ فالطهارة فهو محل منع، فإن مقتضى إطلاقات أدلة الطهارة المائية واستصحاب، والاستصحاب بقاء الملاك، الأمر ساقط عن الفعلية مع وجود الضرر. ومن هنا أفتى المصنف بالصحة في صورة اعتقاد عدم الضرر مع وجوده واقعا. سيأتي إن شاء الله في المسألة اللاحقة، قالوا بأن هذا الشخص تقدم وتوضأ معتقدا بأنه لا ضرر، ولكن في الواقع كان ضرر. الملاك الأمر بالنسبة إليه يمكن القول بالسقوط، ولكن الملاك باق على حاله، قالوا بصحة العمل. فما إشكال، لا ربط بين سقوط الأمر عن الفعلية وسقوط الملاك في واقعا، هذا لا ربط لهما. الثالث، من قال بأن الأمر إذا سقط لا يسقط الملاك؟ إن سقوط الأمر يكشف عن سقوط الملاك كما ذكره بعض الأصوليين، من أين نكشف الملاك؟ إلا إذا كان وحي في البين بأن الملاك موجود ونكشف ذلك. أما إذا كان هناك أمر شرعي بالنسبة إلى فعل وسقط هذا الأمر بسبب من الأسباب فهو يكشف عن سقوط الملاك. هذا قول حتى السيد الخوي يذهب إلى هذا، وكثير من الأصوليين هذا الرأي دليلهم، لكن لا ربط لهم أبدا. نحن نقول بأن الملاك ليس تابعا للأمر، الأمر تابع للملاك، فحينئذ إذا سقط الملاك لأجل جهة من الجهات الأمر يسقط. أما الأمر إذا سقط يوجب سقوط الملاك، لا يكون كذلك، وهذه في العلة والمعلول موجود. إذا سقط لا يمكن تحقق المعلول، يعني سقطت العلة حينئذ. المقتضي والمقتضى، إذا لم يتحقق المقتضى في الخارج معناه سقط المقتضي حينئذ، فليس الأمر كذلك. لا، الأمر بالعكس، نحن نكشف الملاك من الأمر، فإذا سقط الملاك سقط الملاك، بل الأمر تابع للملاك، فحينئذ إذا سقط الملاك سقط الأمر، أما إذا سقط الأمر لا يسقط الملاك، كالعلة والمعلول والمقتضي والمقتضى. هذا صحيح ولا إشكال فيه، وذهب جمع كثير من الأصوليين إن ملاكات الأحكام لا تسقط بسقوط الأوامر إلا إذا كان دليل خاص في البينين. إن من سقوط الأمر نستكشف سقوط الملاك كما ذهب إليه بعض الأصوليين، وفيه الأمر ينبعث من الملاك، لا أن الملاك ينبعث من الأمر، لا أن يكون بالعكس، والوجدان يحكم بأن عدم المعلول لا يكشف عن عدم العلة، وعدم المقتضى لا يكشف عن عدم المقتضي قطعا حينئذ. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، فالأمر صحيح ولا إشكال فيه. وأما إذا لم يكن عبارة المصنف، وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا، فلا تبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم. قاعدة الحرج قاعدة امتنانية، والامتنان لا يدور مدار الفعل وعدم الفعل وأمثال ذلك. إن نفي الحرج امتنان على المكلف، ويكفي في الامتنان نفي الالتزام وفعليته، حتى لو لم يكن إلزام، وحتى لو لم يكن فعليا الإلزام يمكن لنا أتيان الفعل حينئذ. هذا صحيح ولا إشكال فيه، امتناني. هذا الشخص المكلف علم بأنه لو استعمل الماء يستلزم هذا النوع من الحرج بالنسبة إليه، ذهب واستعمل الماء، امتناني، لم يقبل بهذا الامتنان. أما الأمر باق على حاله والملاك باق على حاله، هناك في الضرر شيء وفي الحرج شيء آخر، فحينئذ نفي الالتزام وفعلية وجوب الوضوء الحرجي من دون رفع ملاكه، إذ لا ربط بأدلة نفي الحرج بالملاك أصلا، رب نفي الحرج مختص بالحكم التكليفي، أما الحكم الملاك فلا ربط له أصلا، إذ ليس في رفعه امتنان. نحن نتابع ندور مدار الامتنان، في أي مورد يكون نفي الحرج فيه امتنان نقبله، وأما إذا لم يرتبط بالامتنان في مورد لا نستعمل نفي الحرج. ليس فيه امتنان، فإذا كان موجودا وباقيا أي الامتنان أمكن التعبد به والتقرب بموافقته، فيصح الوضوء والغسل عبادة. ومن هنا قالوا بأن مفاد الأدلة التي تدل على وجوب الطهارة المائية مع أدلة الحرج إنما يكون بينهما استحباب الطهارة المائية في موارد الحرج، حتى لو كان حرجي بالنسبة إلى أي مكلف إذا توضأ وصلى صلاته صحيح، استحباب الوضوء كما في جميع الأوامر الواردة في المندوبات مع استفادة الندب منها من القرائن الخارجية، فلا إشكال من هذه الناحية، وإن أشكل على هذا الدليل وسيأتي بيان الإشكال والجواب عنه إن شاء الله.